كنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أيها السيدات والسادة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات. هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن جملة من الحقوق والواجبات، وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا مع حقوق الزوجين، ما هو حق الزوج، ما هو حق الزوجة، ما هي الواجبات المترتبة على الزوج، ما هي الواجبات المترتبة على الزوجة، ونكمل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بجملة من النقاط التي تتعلق بحقوق كل من الزوج والزوجة. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء ضيفنا العزيز معالي الدكتور علي السرطاوي، أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، والمدرس كذلك في كلية الدراسات العليا في الجامعة. مرحبا بك دكتور، حياك الله، أهلا وسهلا بك دكتور. في المرة الماضية تحدثنا عن بعض الأمور أو النقاط مقدمة في حقوق الزوجين والزوجة، بينا أن هذه من أنواع الحقوق المهمة لأنه ينبني عليها الأسرة، والأسرة كما نعلم هي نواة المجتمع، فإذا أصلحنا الأسرة، إذا عرف كل من الزوجين ما له وما عليه صلحت الأسرة، وكما قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نكمل دكتور في الحديث في هذا الموضوع مبتدئين بعد مشيئة الله عز وجل وتوفيقه ببيان عظم جرم التفريط في هذه الحقوق والواجبات، تأكيدا للحديث كما تحدثنا المرة الماضية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما مدى عظم التفريط في هذه الحقوق والواجبات؟ رأينا من معظم الخلافات التي تحصل بين الزوجين من حيث الحقوق والواجبات أن هناك تقصير، أن هناك تفريط، أن هناك إهمال، ربما هذا الإهمال نابع من عدم المسؤولية ومن عدم معرفة يعني الجرم الذي سيلحق كل من الزوجين أو العقاب أو الجزاء الذي سيلحق كل من الزوجين. لو تحدثنا دكتور بارك الله فيكم عن هذا الموضوع حتى ننبه على مدى أهمية أن يسأل كل زوج عن حقه ويعرف ما هو واجبه، أن تسأل كل زوجة وتسمع كل زوجة ما هي حقوقها وما هي الواجبات المترتبة عليها.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك أخي، لكن في البداية حقيقة كما تفضلت أن هذه الواجبات التفريط فيها ليس فقط يرتب مسؤولية جزائية أو أخروية. نحن انطلقنا من المبدأ الذي يقول من اتبع هداي لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. إذن التفريط بهذه الحقوق والواجبات سيجعل حياة الزوجين يعني ليست حياة سعيدة وليست حياة إيجابية النتائج، ليس فقط بينهما، إنما سينعكس هذا الأمر على الأطفال وعلى تربية الأطفال، وهذا الخلل سينعكس سلوكا لهؤلاء الأطفال عندما يكبروا وسيتعاملوا مع زوجاتهم وأبنائهم في المستقبل. لذلك كان الأصل أن تكون التربية السليمة من البداية، لأنها التي تضمن لنا أو التعامل السليم المتوازن الذي يتبع فيه منهج الله سبحانه وتعالى يضمن لنا نتائج إيجابية متوازنة في الأسرة. نحن قلنا أن الأسرة قائمة على قضية المودة والرحمة، ليست على قضية أن يقف كل من الزوجين للآخر بحدية أن هذا حق وهذا واجب. يعني لا يجوز أن يكون الزوج في بيته كالشرط الذي يقف على الحد الذي لابد أن تكون عنده الزوجة، أو كذلك الزوج كما قلنا الزوجة تقف للزوج كالشرطي، إنما الأصل في العلاقة الأسرية أن تكون المودة والرحمة. أمر آخر، لو نظرنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن خارطة الحقوق والواجبات في الأسرة قد جاءت الشريعة فيها بشكل متوازن، بل قد رسمت، والله سبحانه وتعالى قد خلق كل من الرجل والمرأة بطبيعته الجسمية وطريقة تفكيره وبنيان العاطفي يعني مهيأ للوظيفة التي سيقوم بها.
نعم.
فبالتالي الخلل في مثل هذا التوازن الذي رسمه الله، أنت انظر إلى الآية لما قالت إن كل شيء خلقناه بقدر، وعندما قالت كل شيء يعني الميزان الدقيق والتوازن الدقيق هو سنة إلهية ضبط عليها الكون، فأي خلل، والله سبحانه وتعالى عندما يقول كل شيء فهي تشمل الأمور المادية والمعنوية، فبالتالي فالخروج عن هذا التوازن الذي ضبطه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيسبب الشقاء، ولذلك كانت النتيجة الله سبحانه وتعالى يخبر بحقيقة، وهذه الحقيقة ثابتة لا تتغير على مدى التاريخ، من اتبع هداي لا يضل ولا يشقى. انظر أخي، فلنضرب مثال في الزوج، الأسرة بداية تتكون من رجل وامرأة. انظر إلى الله سبحانه وتعالى عندما جاء ليعلمنا كيف قضية التوازن تؤدي إلى يعني وربطت فيها قضية الحقوق والواجبات.
نعم.
الآن الزوج نجد أنه أو الرجل في طبيعة تكوينه يغلب عليه البناء العقلي.
نعم.
المرأة يغلب عليها العاطفة، ولذلك من هنا البعض يعني يمكن عندما يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للنساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب لي ذي لب من كن، أنها نقيصة قد تكون، لكن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر أن الله سبحانه وتعالى المرأة في عقلها وذكائها قد تفوق الرجل، ولكنه يخلق عقل المرأة سريع التأثر بالعاطفة. هذا من أجل ماذا؟ من أجل قضية الأمومة، من أجل قضية المودة والرحمة والعشرة والتعارف في المجتمع. لكن التعقل قد يكون تعقيد فيه وشدة، هذه انظر كيف تنعكس في حياتنا وكيف تنعكس على ميزان الحقوق. الآن كثير من الرجال يشكو زوجته، أمه، ابنته، أخته، بقول لك لا تأتي على مزاجي زي ما بدي 100%، أنا بدي هيك يا أخي، عقلهم يعني باللغة العامة عقلهم أفتل. كثير من الشباب يعني يسأل بقول لك أنا إذا نزلت أنا وأمي إلى السوق بنرجع يعني في طوش بيننا. كثير من الرجال لا يحب أن يذهب وزوجته للتسوق. يا أخي إلهم طبائع يعني بتخلي بتنرفزك بسرعة. الآن لماذا؟
هو في منه الحكي.
نعم، لأن لها طبيعة خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. انظر إلى الصحابي كيف نفهم نحن الأحاديث النبوية. في غزو فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسر له ويشكي له بعض المشاكل التي في الأسرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يأمر به بالتعامل بلين وقال له إنهن خلقنا من ضلع قاصر وأعوج ما في الضلع أوسطه أو أعلاه. طبعا هذا تشبيه تمثيلي، لم يكن يعني زي ما بعض الناس اليوم يقول إنه كأنهن عوج، لا، هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قصده أن لها طبيعة وطريقة تفكير واهتمامات وبنية نفسية وعاطفية تختلف عنك كرجل، فإن جاء أي شخص يريد زوجته أو أمه أو أخته أن تأتي على مزاجه 24 قراط وأراد أن يتعامل بالقوة فإن هذه ستؤدي إلى الكسر، ولذلك هو كان يأمر بالتعامل باللين، ثم بعد ذلك في رواية أخرى بدك تتعامل معها على الطبيعة التي خلقت عليها. مثال، شوف انظر الآن، لو ذهب رجل وزوجته إلى عيادة الطبيب، في غرفة للرجال غرفة للنساء، العقلانية تفرض على الرجال أنه لا يتدخل في شؤون الغير، فيقعد الرجال يعني كل إن منهم ينظر إلى الآخر لا يتكلم مع الآخرين بشيء، هذه السمة الغالبة لأنه العقلانية تقتضي أني يعني أنا جاي هنا ما أتدخل،
ولكن المرأة تقعد في غرفة النساء في ربع ساعة تعرف كل قصص النساء الموجودات في هذا المكان.
وليش جاي؟
طبعا لماذا؟ لأن العاطفة يعني، ولذلك التعارف نسب للنساء، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه في قضية بيت الزوجية. انظر الآن، المرأة تربى في بيت أبيها على نمط معيشة معين وأسلوب معين، فتنتقل إلى بيت الزوج فقد تكتشف أسلوب ونمط في العيش والتفكير يختلف عنها. فبالتالي الشباب عندما يوضع في هذه البيئة الجديدة، وخاصة إذا كان فيها أمور يعني تتعارض مع قضية التعقل، فإنه تكيفه سبحان الله يكون بطيئا مع المعطيات الجديدة. المرأة سريعة التكيف مع المعطيات الجديدة. يعني انظر في قضية التعارف، الآن كثير من الشباب يأتي يقول أنا عندما كتبت كتابي يعني كنت أواجه مشكلة مع خطيبتي، يعني ولكن يعني أنا يا دكتور رجل ممتاز جعلتها تأتي كما أريد. نقول له أنت تفكيرك ساذج، لأنها هي فهمتك وجاءت وكيفت نفسها كما تريد أنت. فهن عندهن قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة. طبعا هذا ينعكس على بيئة الزواج. كيف؟
هذه معلومة جديدة.
نعم، إنه الآن الأصل في الزوج في كثير من الأمور، أولا التوجيه النبوي أنه مستحيل أن تطالب زوجتك أو ابنتك أو أختك أن تأتي كما تريد 24 قطرات. لها طبيعة خلقت عليها، والله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الطبيعة. قد تكون في وجهة نظرك نقص، ولكنها من أجل الوظيفة التي خلقت لها أو من أجل التوازن في الأسرة ستكون ميزة إيجابية. مثال بسيط كيف إنه أمرار في قضية التعارف، انظر النساء هن أساس التعارف في المجتمع، ولذلك هي عندها قدرة على شبك العلاقات والتعارف. هذه كما قلنا لأن العاطفة تغلب، فبالتالي الأمور العقلانية تسهل. أيضا انظر في تربية الأبناء، كثير من الآباء يرجع إلى البيت ابن عليه دراسة توجيهي، هذا الشاب وإذا به يجلس يتفرج على مباريات كرة قدم مثلا، ينظر في التلفاز لمباريات كرة قدم. العقلانية تقتضي أن هذا الفعل من الأب لشاب عليه توجيهي يورث الاستفزاز والغضب، يستفز الأب فيغضب فيعبس، ليش قاعد على التلفزيون؟ إذن هذا الجو المشحون سينشئ في البيت ماذا؟ مشكلة. رأسا انظر تتدخل الأم رأسا، طول النهار وهو يدرس خلي شوي قاعد على التلفزيون. فتكثر عقلانية الزوج بعاطفة المرأة، فيحصل في البيت
توازن
وهذا المطلوب شرعا. وكذلك انظر الآن، يعني كما يقال عاطفة بدون عقلانية تخريب وتميع، وعقلانية بدون عاطفة تعقيد. ولذلك جعلت العقلانية في طرف والعاطفة في طرف، فتكسر حدة هذه بهذه فيحصل التوازن. والإنسان بطبعه في تربيته النشئ يحتاج إلى العقلانية ويحتاج إلى العاطفة. فهذا هو الميزان الذي يعني ضبطت فيه العلاقات الأسرية. وبالتالي يعني قد يقول البعض إنه هذا يعني غلبان العاطفة على العقل. انظر الآن يعني في قضية تربية الأبناء، كثير من الآباء طفل صغير ارتفعت درجة حرارته في الليل، كل الأطفال ترتفع درجة حرارتهم بحط راسه بينام، لكن هل تعرف أن تنام الأم؟
مستحيل.
أنا أقول للشباب لو وضعنا طفل يبلغ من العمر شهر مع شاب في غرفة لمدة 48 ساعة محبوسين مع بعض، النتيجة أحد احتمالين، الشاب مجلوط أو الطفل مخنوق. لكن في قضية طبيعة المرأة والنساء وقضية العاطفة والأمومة، تجد أنه مثل هذا الأمر يجعلها تتحمل مشقة. وانظر إلى التعبير القرآني الدقيق كيف أنه حملته وهنا
على وهن،
وحتى تربية وفصاله يعني هو أمر، لما يقول لك من ربيهم من رموش أو من دمنا أو من رموش عينينا، طبعا هذا هي بطبيعتها ما خلقت عليه، هيئت لمثل هذا الظرف. فعلى الزوج مثل هذا الأمر أن يناقشه. أيضا كذلك انظر هذه في الهدي النبوي في التعامل وكيف الرقي في التعامل بين الزوجين. الأصل عندنا أن الزوجة لها الحق أن تستقل في بيت الزوجية، أن يكون لها بيت.
نعم.
وإذا كان الشاب أمه قادرة على أن تقوم بنفسها، فالأصل أن يكون يعني حتى أمه وهي أقرب الناس إله، أن تكون المرأة تعيش في شيء تدرك فيه كينونتها واستقلاليتها، والأم كذلك. لماذا؟ لأنه إحنا دائما بنسمع في مشاكل وقد يتعرض لها الأزواج بين المرأة وزوجة الإبن، الحماوي الكني.
نعم.
كأنها إشكالية عدائية، هذا اللي حكينا عداء أزلي كما وصف ذلك. لماذا؟ هذا نبهنا له الشرع. المرأة تحاول دائما أن تعكس شخصيتها في بيتها، تعكس شخصيتها في بيتها.
نعم.
ولذلك هي تشعر أن هذا البيت مملكة لها. فإن وضعت امرأتان في بيت واحد وحصل التنافس أن كل منهما تريد أن تعكس شخصيتها على الأخرى، هي التي تفرض أن تسيطر، فبالتالي لابد أن يحصل الصراع وسيعيش الزوج في مشاكل. لكن طلع إن كانت الأم غير قادرة على القيام بشؤونها الشخصية، هي تبدأ تضعف، فبالتالي تتنازل فتسود تلك. فقلق حتى ولو وجدت عندك وهي عجوز كبيرة، فالأفضل أن تحافظ لها على غرفة أو شيء تضمن لها فيه استقلاليتها حتى تحاول أن إيش. ولذلك انظر في قضية سلاح النشوز. إذا حصل بين الزوجين أي مشاكل، الآن هذا أمر معروف أنه دائما مملكة المرأة بيتها وتحاول أن تعكس شخصيتها في البيت. انظر في الهدي الشرعي عندما نتتبع كتب الفقهاء، أنه لا يستحب للزوج أن يتدخل في شؤون البيت. لماذا؟ لأن المرأة
لا يستحب
للزوج يعني ترتيب البيت، تنسيق البيت، الأمور اللي فيه، هذه تحاول النساء أن تعكس دائما. ولذلك
يعني هل أفهم أنه هذا يعني له علاقة بالحقوق والواجبات؟ أحيانا الزوج يقول منه من حقه أن يتدخل في البيت.
ولذلك التوجيه نقول هي الحقوق والواجبات قائمة على خارطة توازن دقيقة وضعها المولى، لأنه يفهم نفسيات الناس ويفهم ما خلق. فبالتالي يعني الأنظر إلى توجيه الانتقاد لأمور البيت يعد بالنسبة للمرأة كأنه توجيه إهانة لشخصيتها. ولذلك انظر الآن، أنا أقول للشباب في الجامعة مثلا، تكون جالسين أنت وأبوك والعائلة، وبده واحد مثلا يرفع ضغط أمه، طبعا هذا إحنا بنقول على سبيل التمثيل، شو ريجي يحكي لأبوك؟ شو ترتيب هالبيت؟ ليش هيك إحنا بيتنا؟ ما بعرف. رأسا تغضب الأم. أنت ما عرفتش تحكي هذا الكلام إلا هو قاعد والدك، لأنها تعتبر أنه هذه كأنه إيش يعني، كأنه فيها إهانة إلها. أو مثلا ولذلك انظر في قضية النشوز، شو سلاح الهجر؟ الهجر ليس فقط في المضاجع كما يقول العلماء، أن الزوج يحسسها كل شيء عاملته في البيت يعني خطأ مش معجبه، فهذه يعني سلاح فعال كما يقول الفقهاء، انه لا ترتيب لا كذا لا غيره لا غيره، فكأنه توجيه ايش اهانة الى 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 شخصيتها نفسها. فبالتالي كما قلنا، فمن هنا كان هذا اتركه كأنه مملكة صغيرة لها، كأنها يعني البيت مملكة لها، ترتيب كذا. حتى في قضية الحياة الزوجية حسب الشرع، يعني كأنه نقول في مسؤول داخلي وفي مسؤول خارجي. فأعطيت المرأة صلاحيات في داخل الأسرة، ويجب أن يكون تجاه الأولاد الأب داعم لها، ولكن في الأمور وتوفير النفقة والأمور يعني الخارجية للبيت فكأنها حملت للزوج. ولكن الأمور الخارجية يعني صعوبة الحياة ومشاكسة الرجال وقضية العمل قد تجعل الزوج عنده يعني يرجع إلى البيت يعني مشحون مكتئب، التوازن عنده مفقود. فلذلك سمي البيت سكنا، والسكن هو إرجاع الوضع إلى حالته إيش، إلى حالته الطبيعية.
نعم.
فبالتالي كان الزوجة وظيفتها قضية السكن اللي هي التخفيف وإرجاع التوازن إلى الزوج في ظل الصعوبات التي يجدها في مهمة الحياة في الخارج. وكذلك يجب على الزوج أن يكون في البعد الداخلي في تربية المرأة وإدارتها للبيت داعما لها، لا منتقدا لها أمام أطفالها وأمام أذى أو كذا. فمن هنا نجد أنه يعني في تداخلية في العلاقات، بحيث أنه نضمن أنه في مساحة لكل شخص، ولكن لا أستطيع أن أفصل بها، يوجد تداخل مع ترك للمساحة. وهذه خارطة أنا بعتقد أنه لو فقهناها لكثير من المشاكل استرحنا منها. انظر كما قلنا الآن، يعني لو رجل وزوجة ذهبوا مثلا إلى, 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 إلى شراء مثلا ستائر البيت أو كذا، قال لك يعني عندما سألوا شخص أنه بيقولوا مساواة الرجال بالنساء، قال لهم ما في مساواة مع أحد التجار، قال لهم يدخل الرجل هو زوجته، هي أول شيء تنتبه له، أول أولوية عندها اللون الذي يناسب ديكور البيت، أول سؤال يسأل الرجل كم سعر هذا القماش، لأن كل شخص له إيش، له اهتمام. طبعا أنت الآن لا تستطيع أن تجبرها أن تكون يعني على اهتمامك. الأصل بالحياة بالتفاهم ماشي، هي يعني أن تختار، يعني أترك لها المساحة أن تختار ما يلائم، ولكن قل لها في حدود الموازنة التي يعني
نملك متفق عليه.
هذا هو. فمن هنا كما قلنا يعني هذه التوازنية نحن نضرب على مثال في العلاقات الزوجية، هذا أمر ضروري فلا يستطيع. فلذلك كما ورد في الأثر أنه يعني بدك تتعامل معها، مش أنت بتقول عوج، على الطبيعة التي خلقت عليها. وإذا أردت أن تطالبها، يعني لا تستطيع أن تطالبها بأكثر من طاقتها. انظر مثلا الغيرة أمر فطري، يوجد غيرة عند الرجال ويوجد غيرة عند النساء، ولا تقارن غيرة الرجال، يعني الرجال غيرته تكون على العرض وكذا وغيره، لكن المرأة دائما تحب أن تشعر أنها محور اهتمام زوجها. فبالتالي يعني نعم، إذا زادت الغيرة عند الرجل أو عند المرأة عن الحد فقد تنقلب إلى مرض. أي قيمة من القيم، أي مغالاة في قيم من القيم، فإنها كما القاعدة الشرعية تقول تحول الفضائل إلى رذائل، وقد تنقلب إلى مرض نفسي وشك وتصبح عبء. ولكن قضية الغيرة، انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة هذا التعامل الراقي. الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فلا يوجد عندها طعام، فأحد زوجاته أظن على ما أظن حسب الرواية زينب بعثت له بقصعة طعام، صحن فخار في طعام، فأراد الرسول أن يأكل غداءه، فزم قصعة الطعام وقال لعائشة أتانا طعام غداء. عائشة اللهم ارضى عنها اعتبرت أن تأتي له أحد زوجاته بطعام وهو في بيتها كأنه توجيه إيش، يعني بغيرتها كأنه توجيه إهانة لها. فأمر فطري، الغيرة أمر فطري عندها. فما شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بها في يدها الرواية تضرب قصعة الطعام فتكب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقع على الأرض ويكسر الإناء. هذا تصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت ردة الفعل؟
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
لا يجوز لشخص أن يحاسب إنسان على أمر فطر عليه، على أمر خلقه الله عليه. عارف إنه هذه يعني
فطرة،
يعني أخذ الجانب الإيجابي أنها فطرة، وهذا من حرصها وتريد أن أكون أنا محور اهتمامها، وهي كذلك يعني لا تريد لأحد أن يكون كذا. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وضحك وقال لها الغداء اللي كبتي أنا بدي بداله غداء، والصحن اللي كسرتي بتدفعي حقه تضمني، وانتهت المشكلة.
وقال غرت أمكم
فالآن لماذا؟ لأن هذا أمر فطري. فلذلك يجب على كل من الزوجين أن يتنبه. إلا يعني الزوجة، كثير من النساء تشكو يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكثرن من اللعن وتكثرن العشير، قال لك إنه الزوج كذا كذا، يعني هي وهذه متى تبدأ الزوجة مثلا تشكو من بخل الزوج كذا؟ إن الزوج لم يطلعها على أمور المادية وأحواله، هي تبدأ تتطلب ما تريده ولا تعرف الاحتياجات والموازنة والكذا، فينشأ مثل هذا الأمر وكأنه هناك في عدم ثقة. ولكن انظر إن كانت هو إياها يحرص على التعاون على هذه الأسرة، يعني يضعها في صورة أوضاعهم المادية وفي حالهم ماشي والحالة التي لهم، فسعيتها هذه الثقة تنقلب إلى تعاون مشترك بينهما. انظر إلى الإمام الشافعي، الفقه الشافعي، الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مصر غير المذهب الشافعي بناء على العراف والتقاليد. عادة كانت طبيعة أهل مصر أن الرجل يأتي شوف عندهم، واقرأ في كتب الفقه الشافعي القديمة، يأتي فيسلم ما يحصل عليه من المال لزوجته ويجعلها هي ضابطة المالية أو وزيرة المالية في الأسرة. لماذا؟ انظر ماذا يقول. قال: لأنه لو الزوج احتفظ بالمال وكانت هي وظيفتها تطلب 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 لا تعرف كم في وزارة المالية، فهذه قد تؤدي إلى الإفلاس. لكن الأفضل أن يسلمها الميزانية، ماشي؟ فماذا يقول؟ قال: ستكون أحرص منها على الإنفاق ما في. فبالتالي يعني انظر، فمن هنا انظر إلى 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 حد اليوم هذه عادة موجودة في المجتمع المصري، إنه يأتي الزوج حتى يأخذ مصروفه من زوجته. هذه طبعا يعني حسب العرف والتقليد، لكن جاء الإمام الشافعي ورعاها كأنها عرف وتقليد، يعني لجأوا إليه لأنه يحقق لهم مصلحة. طبعا نحن نقول إنه عدم، طبعا انعدام الثقة بين الاثنين وانعدام المشاركة قد يؤدي إلى حصول مشاكل، لكن حتى الثقة في الأمور التي تخص الزوج، يعني وإن كانت الأمور المالية والنفقات هي اختصاص الزوج، ولكن لا يعني ذلك في الشرع أن يتفرد فيها وأن يكون كأنه صندوق أسرار يعني مغلق لا تعرف عنه زوجته شيء. فبالتالي مشاركتها في وضع المادي هذه ستكسب مزيد من الثقة وتجعل الاثنين يعني لا يجعلها متطلبة، لأنها تعرف الحال ماشي. نعم. والوضع الاقتصادي الذي يعيشه.
نعم، بارك الله فيكم، والله يدلهم على الخير أهل الشافعية.
نعم.
بارك الله فيكم. طب أنا بدي أطلع على فاصل قصير، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل في نقطة أيضا من النقاط المهمة التي تتعلق بكل من حقوق الزوج والزوجة. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا.
جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا، ومشينا فيها أياما ومشينا، ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا، ومشينا فيها أياما ومشينا، ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا، قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا جئنا الدنيا، جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء.
حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام، أينما كنتم أينما تواجدتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حقوق وواجبات، نتحدث فيه عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج وواجبات كل منهما. ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معنا بما لديكم من مخزون من تجارب مرت عليكم في الحياة على هواتف البرنامج 0923311 و0599151010. كذلك يمكنكم أن تشاركونا عبر صفحة الإذاعة الخاصة، عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وأيضا يسرنا أن تتفاعلوا معنا كما قلنا بكل ما عندكم من مخزون من تجارب نستفيد منها ونفيد بإذن الله. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. هل العرف والمجتمع أثر في أن يكون الزوج هو السيد، ونضع تحت كلمة السيد يعني خطوط كثيرة؟
نعم.
هل هذه ثقافة أو ثقافة الزوج أنه هو المسيطر، هل العرف والمجتمع أثر في تعزيز هذه الثقافة، سيما وأن الأزواج عندما أو عندما يحصل زواج ثقافة المجتمع تقتضي أن الزوج هو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يسيطر، وكثيرا ما يتذرع من يفعل ذلك بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هل حقيقة العرف والمجتمع في أن يكون الزوج هو السيد ثقافة منتشرة أو أثر في هذه الثقافة؟
أولا أخي، يعني قضية العرف في قضية التشريع، العرف دائما معتبر، لأن الناس ما تعرفوا على شيء إلا لأنه يحقق مصلحة، وإن يعني ارتفته النفوس أغلب المجتمع لأنه كما قلنا عادة، ولكن هذه العادة يشترط لها في التشريع ألا تخالف نظاما عاما، وفي الشرع ألا تخالف أحكام الشريعة.
أستاذنا الدكتور بس طبعا. أخذ المكالمة ونرجع إن شاء الله. أبو حذيفة، الأخ أبو حذيفة من طوباس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم على هذا البرنامج أنتم وفضيلة الدكتور.
حياك الله أبو حذيفة.
حياكم الله.
تفضل.
عشت في بيئة يعني ما كانش في تحديد للنسل أو زي تنظيم للنسل، كنا أفراد أسرة كبيرة، لم نشعر بالحنان لضيق العيش. أثر علي بعد 20 سنة من الزواج، كان عندي جانب مظلم في حياتي ما قدرت أظهره لبيتي، ولكن قدر استطاعتي يعني أعطيت أولادي حنان وحب لا أبعد الحدود، ولكن كانت زوجتي أكثر تدبيرا في شؤون المنزل وفي الإدارة وفي التربية. كنت أظلمها يعني بعد سماع لهذا البرنامج من الحلقة الأولى والثانية، شعرت أني خلال 20 سنة أو 22 سنة أني ظالمها في هاي المرحلة. مش عارف أقدر يعني، حتى لم أشعر في حنان الوالدين، حتى الأخ بعد ما انفصلنا في الحياة كل واحد راح في حياته. يعني
أبو حذيفة تريد أن تبحث عن طريقة في رد المظالم يعني مثلا، أو إرشادات معينة في
لرد يعني إرشادات لرد حق زوجتي على الأكل؟ يعني أشعرها أنه أدرس عند الله عظيم، بس شاعر في نقص لحد درجة عالية جدا.
وهي شو بتقول يا أبو حذيفة؟
نعم،
هي ماذا تقول أم حذيفة، ماذا تقول؟ ألو أخ أبو حذيفة، سألتك أخ أبو حذيفة، سألتك أم حذيفة ماذا تقول؟
أم حذيفة يعني الله يعينها أحسنت التربية، وبتقول أنا ما بدي إلا من رب العالمين.
بارك الله،
إلا من رب العالمين،
أجر على الله. بارك الله فيك أخ أبو حذيفة،
حياكم الله.
أشكرك، شكرا لك. نعم دكتور، نتابع في موضوع
السيادة
والعرف. السيادة والعرف والمجتمع،
قلنا يشترط في العرف ألا يعارض أحكام الشرع، ولكن يعني ما تعارف الناس شيء إلا كأنه يحقق مصلحة واستقرت عليه نفوس الناس في المجتمع. انظر، لكن قد يكون هناك انحراف في قضية العرف والعادة أو فهم خاطئ للنصوص الشرعية.
نعم.
الرجال قوامون على النساء، كثير من الناس يحتج بها أن هذه الآية قد تعطي سيادة مطلقة للرجل في البيت. أولا، نعم الرجال قوامون على النساء، هذا مبدأ وضعه الله سبحانه وتعالى، لكن القوامة ما معناها في اللغة؟ عينتك قائما على الشيء بمعنى حفيظا عليه، والقيم هو الحفيظ المربي لطلبات الشيء واحتياجاته. ولذلك إذا أردنا أن نفهم المعنى الحقيقي لقضية القوامة، القوامة أي المرأة لا تكلف نفقة، ولا تكلف أن تدبر احتياجات البيت من طعام وشراب وملابس ومؤنة وكذا، فهذه جعلت شرعا على عاتق إيش؟
الرجل.
تعرف أنا لو بدي أفسرها بالبلدي بالتفسير البسيط شو معنات الرجال قوامون على النساء؟ الرجال خدمين لطلبات النساء. هذا التفسير يعني ليست السيادة المطلقة، لكن من عادة الشرع، وهذا حتى في علم الإدارة الحديث، أنه في أي مؤسسة لابد وأن يكون تسلسل هرمي في قضية اتخاذ القرار، بحيث أن يكون هناك في قمة الهرم الأعلى شخص تقول إليه آلية حسم القرار. لا، ليس ديكتاتورا، هي هناك تدرج في اتخاذ القرار.
نعم.
ماشي، قضية الشورى والعمل الديمقراطي المؤسسي، ولكن لابد وأن يكون في رأس المؤسسات الإدارية شخص يقول إليه حسم القرار. نحن نعم الشرع يعني كما قلت أعطى كأنه مساحة واسعة للمرأة في قضية الأمور الداخلية للبيت وفي تدبير المنزل وتربية الأطفال وكذا وكذا وكذا، والرجل الاحتياجات الخارجية أعطي فيها مساحة واسعة، ولكن لا يتفرد هذا بهذا الأمر، ولا تتفرد هي بهذه الأمر، ولكن كأنها وضعت آلية حسم القرار حتى شرعا في يد الرجل. ماشي لي لكنا لي لأنه يتميز في قضية التعقل وكذا 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 التي تغلب على العاطفة في كثير من الأزمات التي قد يصادفها الاثنين ماشي، ولكن لا تعني ذلك التسلط والتفرد، لأننا إذا وجدنا إلى مثلا اليوم ننظر أخي محمد في قضية الديمقراطية، الديمقراطية بدأ كثير من الناس يكتبوا فيها كتابات أنها طريقة للحكم وهي حكم الأغلبية طبعا، والحكم الذي يكون كما قلنا ديمقراطي يعني أنت خذ رأي الأغلبية وبصير على شكل قاعدة قانونية، وهو الذي والإنسان أن يكون ديمقراطي. ثم بعد ذلك بدأت تظهر يعني نظريات في الديمقراطية تقول أن الديمقراطية يجب ألا تكون فقط طريقة حكم، يعني المجتمع الديمقراطي لا يكون فيه فقط طريقة الحكم السياسي ديمقراطية، بل يجب أن تكون الديمقراطية منهج حياة بين أفراد المجتمع، أي يعني تقبل الرأي الآخر واحترام الرأي الآخر. طبعا هذه يسموها اليوم قضية الديمقراطية المتكاملة، أي تكون الديمقراطية منهج حياة وتكون الديمقراطية طريقة حكم. انظر أخي، هذه نظرية حديثة تسمى الديمقراطية المتكاملة، وأي مجتمع كثير من المجتمعات بقول لك قد يكون انتخب رئيسه أو برلمانه بطريقة ديمقراطية، ولكن المجتمع مش ديمقراطي، قال لك لأنه ما اتخذ الديمقراطية كمنهج حياة في كل مؤسساتهم وأعمالهم وأسرهم وكذا. الآن انظر إلى القرآن عندما تكلم عن الشورى، عندنا الشورى الآن عندما تكلم القرآن عن الشورى تكلم بآيتين، هذه اللي بيسموها الديمقراطية باتجاهين. أولا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه قائدا لهذه الأمة وأمره، قال لهم شاورهم في الأمر. فهذه نفهم من هذه الآية أنه يجب أن تكون طريقة الحكم في المجتمع الإسلامي طريقة شورية، ولكنه لم يكتفي بذلك، عندما جاء وصف مجتمع المؤمنين ليس فقط طريقة الحكم، قال وأمرهم
شورى
وأمرهم أي جمعت كل أمر ذا شأن بالمسلمين أن يكون عن طريق منهج الشورى. فكأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الاتجاهين التي تعد نظرية حديثة قبل 1400 سنة، بس إحنا نطبق، قال لك يجب أن تكون طريقة الحكم شورية وأن تكون منهج حياتكم شورية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما خاب
من استشار
ومن استخار، والمؤمن من صفته ومن صفته دائما انه كثير الاستشاره وايش والاستخاره. فبالتالي زي ما حكينا هذه القوامه لا تعني التسلط، لا تعني التفرد. الان يعني انظر الى الاخ الذي اتصل واحترمه انا على صراحته، قال يعني نعم عدم التربيه المتوازنه في الاسره وعدم أخذ الحنان نتيجة الفقر الاقتصادي وعدد كثرة الأطفال وأن الطفل ما يشعر أنه أخذ حاجته من الحنان، هذه يعني 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 تنعكس على سلوك الإنسان. طلع هو أراد أن يعوض بردة فعل قوية أن يعطي حنانا كثيرا لأطفاله، ولكن سبحان الله سبحانه، شوف النساء كيف القدرة على قضية التكيف مع البيئة المحيطة. فعندما شعرت هذه المرأة الفاضلة أن زوجها زاد في جرعة الحنان للأطفال، فهي كأنها أخذت جانب إيش؟ جانب التعقل، فكانت مدبرة في المنزل واهتمت بتربية الأطفال. انظر الآن أنا أقول في الوضع العادي هذه القدرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى على النساء للتكيف مع البيئة المحيطة ميزة. الكثير من الأسر يا أخي التي يموت فيها الرجل،
نعم،
تجد الأم أنها يعني تكيفت مع الوضع الذي وضعت فيه وقامت بدور الأب والرجل.
صحيح.
وقامت بالدورين معا. فبالتالي يعني هذه القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة. أنت الآن طلع يعني بعض الناس في الظرف العادي قد يقول يعني مثلا سمة نقص، وقد تكون هذه طبيعة خلقت عليها، أنه يقول لي كثير من النساء تكون تحضر في مسلسلات وتتعلم أن هذا الأمر تمثيل أو حتى قد تكون أفلام كرتون، ولكنها تتفاعل عاطفيا مع الفكرة وإذا بها تبكي. طبعا أنت من وجهة نظرك هذه يعني
كل تعقل،
لكن الآن ولذلك قل لك مثلا تذهب لعرس سريعة التفاعل مع البيئة المحيطة، وديها على عزة سريعة التفاعل مع البيئة المحيطة. طبعا هذه القدرة على التكيف السريع مع البيئة المحيطة هي ميزة وضعها الله في النساء حتى تستطيع أن تتعامل مع الأطفال، لأن التربية والاحتكاك اليومي هو يريد أمرار التعقل والقسوة، أمرار يدير الحنان، وهي تكون ضابطة، كأن الله سبحانه وتعالى جعلها ضابطة التوازن. فإن وجدت أن العقلانية زادت عند الزوج فإنها تتدخل بالعاطفة، ولكن إذا وجدت أن جرعة الحنان زادت فهي تتدخل بإيش؟ بالعقلانية والتدبر.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم، بديش أطول على الأستاذ فتحي معنا عبر الهاتف. السلام عليكم أستاذ فتحي.
وعليكم السلام. يعطيك. أنا ممكن أول شيء أنا بأيد الدكتور، ولكن بدي أعرض شوي صغيرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء. أنا بعرف إن قوامون على النساء هم قائمون على تلبية طلبات المرأة.
نعم.
وخاصة أي طلبات المرأة للبيت للأولاد. نعم. احنا صح احنا كلنا خدامين اساسا لبيوتنا ولاولادنا ولكذا، ولكن نحن قائمين على انه نخدمهم ونحقق لهم الطلبات. هذا اولا. الشيء الثاني، ما خاب من استشار. انا ما بسيسير زوجتي كثير من الممكن انها تفيدني في شغلات انا ناسيها، عن خاصة على الاولاد والبنات. والشغلة الثالثة يا استاذ محمد كمان، والله كثير من السيدات يعني مدلة انهم هم بقوموا في تربية وفي تكيف وتدبير البيت، ممكن أكثر. يعني الرجال قالوا على قده، بتلاقي الأمرار الست هي التي تقوم في تربية الأولاد، بتكيف البيت، بتظبيط البيت، بتدبير البيت، وهذا كثير ما نجده. ولذلك دائما احنا بنقول المثل بقول شبول دائما هنا، المرأة الرجل جنة، يعني بجني الأموال، بجني الربح، بجني كذا، وبجيب للبيت. والمرأة بنة، المرأة الصحيحة الصالحة السليمة اللي عندها دين، اللي عندها تدبير، اللي عندها عقل، تبني البيت. وكثير من النساء بتلاقوا هم اللي بيضبطوا البيوت لأزواجهم وبدبروا البيوت. ولذلك يعني احنا مش دائما، انا مش مع الستات ولا ضد الستات كذلك الامر، وانما بقول الحق انه دائما البعض الرجال يستحقون ان يقال، والاصح الرجل. انا دائما بقول الرجل هو يشتغل بالقلب بالعقل والمرأة، ولكن كثير من النساء سديني على بيوتهم. انا نتيجة خبرتي في المدارس كنت اجد بعض الامهات هم اللي قائمين على تربية أولادهم تدريس أولادهم، وكان يزبطوها. ولكن دائما بقول ممكن مثلا وشغلة بقولها دائما، الأب عصاي وترباي، الأب للعصاي وترباي بده يربي لأنه بعقله بشكل، والأم حنونة ولمامة تلم وتحن على الأولاد، والجد والجدة بسمة وتهناية. وذلك أن دائما بقول أنا مع الدكتور أنه بالفعل أنه دائما ما خاب من استشار، وشاورهم في الأمر دائما. ودائما إحنا بنقول دائما أحسن شيء في البيت أن يكون هناك في تعاون، في الكلمة تعاون مع الأولاد، ويشعر الأولاد بالحنان، وأيضا المرأة تشعر بالحنان والأمن من الرجل، والرجل يحب أنه دائما تكون واجباته وحقوقه جاهزة. وبارك الله فيك
وبالدكتور. أشكرك
أستاذ. الموضوع كل ماله كل حلقة عن حلقة بزيد جمال وبزيد محبة وبزيد أنه الإنسان أنه يشارك في هذا البرنامج إن شاء الله ويستمع له. شكرا دكتور.
حياك الله أستاذ فتحي. يبدو أنك أنت يبدو من أنصار النساء من خلال المكالمات.
لا
أشكرك أستاذ أبو
أسعد.
نعم. حياك الله دكتور.
طبعا
سؤال،
وهذا الذي تكلم فيه نحن. نعم. قلناه إنه بالبلدي حتى عند التفسير الفقهي إنه الرجال قوامون على النساء، هي يعني الرجال. ولذلك أنا دائما عندما أدرس الطلبة كلهم بتفكروا شو الرجال قوامون على النساء، داخلين على البيت عاتلين ظروف خضرة، وهذا طالعين من البيت عاتلين ظروف زبالة مش هيك والنفايات ماشي. فهم الرجال قوامون على النساء، خدامين لطلبات النساء أو بيوتهم سواء كانوا صغار أو هذا. فهي معناها، ولكن لا تعني السيادة المطلقة. ولكن من الناحية الإدارية اليوم لا توجد مؤسسة آلية حسم القرار تكون فيها لإثنين، لأنها ستكون مؤسسة فاشلة إداريا. الله سبحانه وتعالى حتى من مصلحة الزوج، انظر حتى والله في المجتمع لو امرأة كانت هي التي تتحكم في البيت ومسحت شخصية الزوج، إن اجتمعت في مجتمع النساء فإنها لا تحب أن تظهر أنها المتمسكة في البيت، إنما يعني تبدأ تشكي أنه زوجها يعني قاسي شوي وإداريا هو اللي ظالم، لأن هذه الفطرة والوضع الطبيعي. هي تريد يعني في انظر أخي في كثير من المشاكل التي تحصل، وهذه نقول إنه شخصية الرجل قد تكون يعني لا يتدخل في كثير من التفصيلات والأمور، كما قلنا أمور البيت ترتيب وما بعرف، يوقف على كل نقرة. هذه الأصل يكون فيها متزن، يعني في أحد النساء يا أخي أنت يعني بدأت امرأة تستفز حتى بدأت تسب مسبات من العيار الثقيل على زوجها. يا بنت الناس ألا تخافي أن يضربك؟ تقول أصلا أنا أريد أن أستفز حتى يضرب وأشعر أنه رجل. يعني انظر معنى ذلك، هي لا تريد، لا تحب الزوجة أن يكون زوجها ممسوح الشخصية. ودير بالك إذا قويت شخصية الزوجة في البيت حتى مسحت شخصية الزوج، فإن هذا في علم النفس الجنائي اليوم سيؤدي إلى انحراف سلوكي عند الشباب، وستجد أنه يعني سينعكس على سلوك الأطفال في المستقبل والبنات.
وهذا السؤال كنت أسألك يا دكتور.
وكذلك لو طغت شخصية الأب فمسحت شخصية المرأة
نفس.
في علم النفس الجنائي الآن إذا طغت شخصية الأب فمسحت شخصية المرأة فكانت مظلومة في البيت، فيبدأ الأطفال الذكور يميلوا إلى الأم ودور الأم، فقال لك سيكون عندهم في علم النفس الجنائي هذا نتيجة تتبع انحراف سلوكي، وسيلجأوا إلى قضية الشذوذ الجنسي لأنه سيعجبهم عاطفيا وحنانيا من ناحية حنان أن يكونوا في صف المرأة للرجال، لأنهم يعني تتكون صورة ذهنية كأن هذا المجتمع مجتمع ظلمة، وهذا الدور دور لظالم.
وعلى العكس تماما البنات برضو في هذه الأسرة بيخرجوا
وستنعكس يعني وستنعكس سلبا على حياة المرأة. لذلك كما قلنا من أعرض عن ذكري، من خرج عن التوازن الذي رسمه الله بين الاثنين، فإن هذا سيؤدي إلى نتائج سلبية في المستقبل.
نعم، وهذا السؤال اللي كنت أسألك يا دكتور، أنه هل يصلح أو هل ينفع أن تلعب المرأة دور الرجل خاصة في غياب الزوج، ربما الجسدي قد يكون غياب قسري كالسفر مثلا كالسجن مثلا، أو الغياب العقلي أنه يكون موجود لكن هو مش مدبر، يعني هل يصلح أن تلعب المرأة هذا الدور؟
أنا قلت أخي، قلت أن المرأة الله سبحانه وتعالى بطبيعتها في الوضع الطبيعي الاتزاني هي تحب أن يغلب عليها العاطفة، أن تكون مصدر الحنان، ماشي، لا تريد أن تتعامل بقسوة. حتى كثير من النساء إذا أخطأش كثير من الشباب تأتي لتسر للأب، والأفضل أن تسر للأب بما فعل ليكون العقاب والزجر منه. أترك المرأة لا للعقاب، المرأة لتكون نبع للحنان، هذا التقاسم الوظيفي بين الزوجين في الأدوار. ولذلك كثير من النساء العاقلات إن أخطأ هي تصور الخطأ بطريق الأب لأن يعاقب بطريق بسيط، والأفضل لها أن تكون هي مصدر الحنان في الأسرة. يشعر الأطفال كأنها التي تدافع عنهم، ولكن لا تتستر على ما يفعل بحيث يكون الأب خلي الصورة فيبدأ في المستقبل يتمرد حتى عليها، لأن هي التي اعتعودتهم أن تتستر على عيوبهم. لكن هي يعني الأفضل أن تكون هي نبع الحنان، لكن طلع كيف، هذه قضية القدرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وتكلمنا عنها في المرأة على التكيف مع البيئة المحيطة. وكأن الله سبحانه وتعالى يعرف أنه في أي مجتمع يا أخي متوسط عمر النساء أكثر من الرجال. لماذا؟ لو نظرنا إلى حادث السير، أغلب اللي توفوا فيها رجال ولا النساء؟
رجال.
الحروب
رجال.
عندنا في المجتمع الفلسطيني 10,000 سجين أغلبهم من الرجال.
نعم.
فبالتالي يعني الموت والسجن والسفر والعمل قد يغيب الرجل، فالله سبحانه وتعالى خالق المرأة عندها قدرة كثير. أنا أقول حتى الفقهاء قالوا النساء أكثر إخلاص من الرجال. انظر إلى الأسر التي يتوفى فيها الزوج، تأتي الأم فتقوم بدور الأب والأم.
نعم.
وتنشئ أسرة متكاملة مترابطة، ولكن الأسر التي تموت فيها الأم تضيع الأطفال. يعني مش يتزوج يا أخي، يتزوج الأبو، ولكن يعني الأطفال من الزواج الأول يعني إن نجح في تربيتهم وعنايتهم هذه تكون يعني كأنها بدي أقول معجزة.
عشان هيك قالوا إنه اليتيم هو اللي بتموت أمه مش بموت أبوه.
نعم.
في الواقع الفعلي. طيب دكتور، يعني كثير من النقاط مطروحة للنقاش، أنا حاولت يعني اجتهدت أنه أركز على بعضها، لأنه إذا بدنا نشعب الموضوع رح يكبر الموضوع وممكن ما نسيطر عليه، فأنا وضعت مجموعة من النقاط للنقاش في ضمن حقوق الزوج والزوجة. كذلك أدعو الأخوة المستمعين يعني من هذه اللحظة إلى الأسبوع القادم، إلى حلقة الأسبوع القادم، أن يثرون أيضا بما عندهم عبر هواتف الإذاعة التي قلناها 0923311010 و0569915010 بما عندهم من نقاط في موضوع حقوق الزوج والزوجة. وأنا أركز دائما على موضوع يعني بعض الحالات بعض التجارب، لأنه هي حقيقة نريد أمثلة، نريد تجارب، نريد بعض المشاكل من غير ذكر أسماء طبعا حتى نثري حلقتنا ونستطيع أن نتابعها ونناقشها في حلقاتنا القادمة. يعني كثير من النقاط أزف الوقت.
أنا في النهاية للأخ الذي اتصل حقيقة وقلت أنا أحترم صراحته على قضية اعترافه، وقد هو نبه إلى قضية تربيته. الآن اعترافه في مثل هذا الأمر هو يعني من باب عدم إنكار المعروف، وقضية أنه شعر أنه ظلم وهي تقول أني أريد الأجر عند الله، فهذه يدل على إن شاء الله ربنا يعني يوفق إلى امرأة صالحة. الآن يستطيع أن يعوض عن هذا فبحسن العشرة، بحسن المعاملة، بقضية المدح والمجاملة. يعني وهذه طبيعة يعني قد نتكلم عنها في الحلقات القادمة. يعني النفس الإنسانية تحب يعني أنه إذا الإنسان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إلا فكيف إذا كان الذي قام بالمعروف هي أقرب الناس إليه وهي زوجته؟ فهذه يعني احترامها أمام الناس، تجميل صورتها كما تكلمنا، إلو الله سبحانه وتعالى نزل أحكام اللباس على الزوجية، أي كل منهما يجب أن يزين، لأن اللباس يزين صورة الإنسان. وكل من الزوجين يجب أمام الناس والآخرين أن يزين صورة الآخر. هذا من باب
حتى لا تفهم هنا لباس لكم فقط في الستر، إنما في الستر والزينة.
يعني يجب كلا الزوجين أن يكون يعني مجملا لصورة الآخر أمام الآخر.
بارك الله فيكم دكتور. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو معالي الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور، سعدنا بصحبتك، نلقاك إن شاء الله الأسبوع القادم. والشكر كذلك لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن إصغائكم وعلى حسن استماعكم. نأمل من الله تعالى أن نلقاكم على خير في الحلقة القادمة يوم الثلاثاء القادم، ونذكر أن التوقيت الشتوي سيكون بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، نتمنى لكم كل خير، نتمنى لكم كل سعادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. ما في الدنيا